بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 85 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من أول كتاب المناقب. نعم، تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب المناقب. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى عن دعوى الجاهلية: الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. قال: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال: حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل. قال: الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قال: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله. قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا كليب بن وائل قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنته أبي سلمة قال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بن كنانة. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا كليب قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. وقلت لها: أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر؟ كان. قالت: فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر بن كنانة. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. باب. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: إلا المودة في القربى. قال: فقال سعيد بن جبير: قربى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة، فنزلت عليه: إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: منها هنا جاءت الفتن نحو المشرق، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند وصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية والحكمة يمانية. قال سميت اليمن
في الهندية هنا قال أبو عبد الله سميت اليمن هكذا في الهندية وهامش السلطانية. نعم قال أبو عبد الله يعني البخاري
أحسن الله عليكم. قال أبو عبد الله سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة والشام عن يسار الكعبة والمشأمة الميسرة واليد اليسرى الشؤمة والجانب الأيسر الأشأم. باب مناقب قريش. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين.
نعم ما أقام الدين هذا هو الشرط. ومعاوية رضي الله عنه حين بلغه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سيكون ملك من قحطان غضب معاوية رضي الله عنه وذكر ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى ورضي الله عن معاوية وذلك على حسب علمه معاوية رضي الله عنه إذ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش هذا على الشرط الذي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما عدلوا فإذا لم يعدلوا خرج الملك من أيديهم وصار إلى غيرهم والتاريخ يثبت ذلك فالملك تنقل يعني من أيدي العرب إلى أيدي العجم ومن أيدي العرب من عدنانيهم إلى قحطانيهم ومن قريش إلى غير قريش فالملك لله يؤتيه الله من يشاء من عباده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لم يخبر من عند نفسه يعني ما قال ذلك من عنده إنما أخبر بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان.
نعم هذا بالشرط السابق ما عدلوا وأما إن لم يكن كذلك فالأمر يخرج من أيديهم وقد خرج منذ زمن يعني كان هذا الأمر في الخلفاء الراشدين وهم من قريش كلهم ثم كان في بني أمية وهم من قريش ثم كان في بني العباس وهم من قريش ثم حين اختل العدل فيهم خرج الأمر من أيديهم فملك غير قريش من العرب ومن العجم أيضا. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم أنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد.
هذا مضى بيانه سابقا. نعم
وقال الليث حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة رضي الله عنها وكانت أرق شيء لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم في الهندية وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله في هامش يقول في هامش السلطانية أيضا وكانت أرق شيء عليهم في الهندية وهامش السلطانية. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد قال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله تصدقت. فقال
من رزق الله
تصدقت كذا
إلا تصدقت عندي.
قال عليه صح كذا في اليونانية بدون إلا، وفي أصول كثيرة إلا تصدقت.
نعم
هذه الهندية شيخنا؟
لا في الهندية ما عندي تعليق عليها فأظنها كذلك. كيف عندك صاحب النسخة الهندية؟ إلا ها في الهندية كذلك إلا تصدقت.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها، فقالت أيؤخذ على يدي علي نذر إن كلمته. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث والمسور بن مخرمة، إذا استأذنا فاقتحم الحجاب. ففعل، فأرسل إليها بعشر رقاب فاعتقهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. فقالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه.
وهكذا كلما كان الحب في القلب أكثر كان الألم من المحبوب أشد، ولذلك تجد الوالدين شديد التأثر بالأولاد لشدة تعلق الأب والأم بالأبناء، ولذلك تجد الأم شديدة الحساسية من الولد وكذا الأب. يعني ربما أنت تتكلم كلمة لا تلقي لها بالا، تراها أنها كلمة عادية لكنها تؤذي الأم وتؤذي الأب. لما؟ لشدة حب الوالدين للولد. وهكذا كلما اشتد الحب كان الألم أشد من المحبوب. وعبد الله بن الزبير هو ابن أختها، وتعلمون أن عائشة رضي الله عنها ما رزقت بولد، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم، وما حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت له قالت: يا رسول الله، كل نسائك لهن كنا إلا أنا. فقال لها: أنت أم عبد الله، كناها بابن أختها عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بن العوام أمه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عنها، فأم المؤمنين عائشة هي خالته، فكانت تحبه حبا شديدا لأنه ابنها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخالة أم، أن الخالة في مقام الأم، حين تنازع علي وجعفر وزيد في ابنة حمزة، ابنة حمزة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها لجعفر، لأن زوجة جعفر هي خالتها، فالخالة أم، فهي أمه، ولذلك كانت تحبه، وكان هو أحب الناس إليها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبيها الصديق، ولذلك تألمت منه حين بلغها ما قال فيها. هي كانت كريمة رضي الله تعالى عنها، لا تمسك شيئا، حتى مرة أرسل لها معاوية رضي الله عنه 100,000 درهم. أرسل لها معاوية رضي الله عنه في خلافته، أرسل 100,000 درهم، فصارت تقسمه على فقراء المدينة حتى ما بقي، ما أمسته عندها درهم واحد، يعني سائر النهار هي شغالة توزع 100,000. فلما قسمت كل ما عندها قالت لها جاريتها: يا أمه، لو أبقيت درهما كنت تشتري إفطارك تفطرين عليه، أنت صائمة وليس في البيت لقمة، البيت ما في لقمة واحدة تفطر عليه، ما في تمرة تفطر عليه أم المؤمنين، وعندها 100,000 وزعته في ذلك اليوم، ما تركت ولا درهما تشتري به شيئا من تمر تفطر عليه. فقالت: يا بنية، هل لا ذكرتيني؟ كنت ذكرتيني أن البيت ما في طعام، كنا أبقينا درهما نشتري به تمرات. فعائشة رضي الله عنها كانت كريمة لأنها زوجة أكرم الخلق وابنة أبي بكر الكريم رضي الله تعالى عنه،
فكان ابن الزبير وهو ابن أختها عبد الله يرسل لها أموالا فتفرقه وتتصدق به على الفقراء. فغضب مرة حين بلغه أن خالته قسمت ما أرسل إليها من مال على الفقراء والمساكين، فقال ينبغي أن يحجر على عائشة. طبعا الحجر يكون على من؟ فبلغتها تلك القالة فتألمت. ابنها يقول عنها هكذا، وصحيح ابن أختها لكن هي أنزلته منها بمنزلة الولد، فقالت أقال كذا؟ قالوا نعم قال كذا وكذا. قال لله، قالت لله علي نذر أن لا أكلمه أبدا. وما نذرت شيئا معينا، ما قالت لله علي نذر أن أصلي كذا ركعة أو أصوم كذا يوم أو أطعم كذا مسكين، ما حددت شيء معين، إنما نذرت نذرا مطلقا. قالت لله علي نذر أن لا أكلمه أبدا. فبقي مدة طويلة وهو يحاول أن يدخل عليها، فما كانت تأذن له ولا تكلمه ولا تسمح له بالدخول حتى مضى وقت طويل. فصار يستشفع بكل من له مكانة عند عائشة من قرابتها من إخوتها، تأبى. فاستشفع بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزهريين وهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبت. قالت أنا نذرت والنذر شديد ما أستطيع أكلمه. وفي يوم من الأيام جاء هؤلاء النفر، المسور بن مخرمة ومن معه، وهم من الزهريين من بني زهرة من قريش، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم ابن الزبير. وكان الناس يدخلون، الصحابة يدخلون على عائشة رضي الله عنها، فإذا دخلوا حجرتها كانت تضع ستارا، تضع ستار في وسط الغرفة، هي تكون داخل الستار والرجال من يأتي يكون خلف الستار يستفتيها، يسألها فتفتيهم. فوقفوا على الباب وهي داخل الحجاب داخل الستار، قالوا يا أم المؤمنين أندخل؟ قالت نعم ادخلوا. قالوا كلنا؟ وهي لا تدري أن معهم عبد الله بن الزبير، هي تظن أنهم هم وحدهم. قالت نعم كلكم. فدخلوا ومعهم ابن الزبير، وبمجرد ما دخلوا اقتحم عليها الستار، هو محرمها، هو من محارمها ابن أختها، اقتحم عليها الستار ودخل داخل الحجاب وعانقها، وصار يبكي وصار يبكي ويبكي وهي تبكي رضي الله عنها. والنفر القرشيون الزهريون من خلف الستار يكلمونها يقولون ما ينبغي لك هذا يا أم المؤمنين، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر في المهاجرة يعني في القطيعة، وهذا من قطيعة الرحم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نذر المعصية، وقطيعة الرحم من المعصية. صاروا يذكرونها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرة يعني في أن يهجر الإنسان أخاه، وهي تبكي وتقول لكن النذر شديد، يعني نذرت نذرا شديدا وأنا لا أستطيع أن أتخلى عن نذري، والله امتدح عباده المؤمنين فقال يوفون بالنذر، وهم يناشدونها الله عز وجل أن ترضى عن ابنها. وعبد الله بن الزبير يبكي ويبكي ويستسمحها حتى رقت له وصارت تكلمه. فأرسل لها 10 رقاب يعني 10 من المماليك تعتقهم مقابل نذرها، تكفر عن نذرها. ثم أرسل لها 10 حتى أعتقت 40 رأسا 40 رقبة، وكانت كلما ذكرت ذلك النذر بكت حتى تبل خمارها وتقول ليتني حين نذرت حددت شيئا بعينه، يعني نذرت شيئا بعينه، إما عدد ركعات معينة أو مثلا صدقة معينة أو صيام معين عدد معين من الأيام، لكنها أطلقت النذر والنذر شديد. فكانت لا تذكر ذاك النذر إلا كانت تبكي رضي الله عنها حتى تبل خمارها. نعم. طيب هذا الأخ، وهذا ليس هو الوحيد، كثير الاقتراحات كثيرة بالنسبة لدرس مسلم، وليتنا ما بدأنا أو لا ما أعلنا عنه، لأن كل يقترح اقتراحا، فمن الناس من يقترح أن يكمل البخاري بعد المغرب، وأظن هذا سيعترض عليه كثير، لأن ليس كل من يحضر العصر يستطيع أن يحضر بعد المغرب، فمن الناس من يقترح أن يكون الدرس مستمرا في البخاري، ومن الناس من يقترح أن يقول لا تبدأ بمسلم، نحن نريد مسلم ونحن لا نستطيع الحضور بعد المغرب، ابدأ بالموطأ أو بالمنتقى أو بأي كتاب آخر. ومن الناس من يقول كهذا الأخ يقول نقترح عليك أن يكون الدرس في صحيح مسلم بعد العصر يوم الجمعة والسبت، يعني ما لي يوم راحة. أنا معكم في البخاري من الأحد إلى الخميس، يعني حتى الجمعة والسبت كذلك. ثم الجمعة والسبت يعني أبشرك أيها السائل عندي درس، فما أستطيع أن أتركه من أجل أن نحول الدرس هنا. فعلى كل حال كل تلك الاقتراحات متعارضة، ولو قبلت بإحدى تلك الاقتراحات لغضب البقية، ولذلك يبقى الأمر كما هو إن شاء الله. نحن في صحيح البخاري بعد العصر، ونبدأ اليوم بإذن الله عز وجل في الخلف عند الحاجز كما قلنا، وأنت خارج من هنا إلى الباب رقم 17، إذا وصلت وأنت تسير، إذا وصلت الحاجز يكون الحاجز على يسارك والكرسي على يمينك إن شاء الله. فنستعين الله عز وجل ونبدأ بإذن الله في صحيح مسلم. والذي لا يستطيع الحضور يعني هو معذور بإذن الله عز وجل، وأنا قصدا جعلت المغرب في درس آخر حتى لا يشق على الذين لا يستطيعون الحضور عصرا ومغربا، يعني بعضكم ربما يستطيع أن يحضر العصر ولا يستطيع أن يحضر المغرب، فلو أكملت البخاري كما طلب بعضهم لشق على من يحضر ممن هو ملتزم بالدرس من أوله. ولذلك البدء بدرس آخر مستقل حتى الذي لا يستطيع حضور البخاري عصرا يحضر مسلم مغربا، والذي لا يستطيع الحضور بعد المغرب يحضر بعد العصر، وهكذا. وأما من اقترح من الإخوة أن لا نبدأ بمسلم وأن يكون مسلم بعد البخاري هنا، فأيضا هذا يعني غير مناسب. طالما بدأنا بالبخاري فصحيح مسلم هو قرين صحيح البخاري، فنسير مع القرينين بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم تفضلوا شيخنا.
أحسن الله إليكم. في الحديث فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقهم، عندكم كذا؟
عندنا فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم.
نعم.
عندكم فأعتقهم؟
فأعتقهم في الأصل، وقال لأبي ذر عليه صح فأعتقتهم.
نعم فأعتقتهم هكذا عندي، أظنها هكذا في الهندية، لأنها لو لم تكن كذلك لا يعني كان عندي تنبيه، لكن طالما ما عندي إشارة إلى هذا فكأنها في الهندية كذلك. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نزل القرآن بلسان قريش. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه دعا زيد بن ثابت رضي الله عنه عبد الله بن زيد بن الزبير رضي الله عنهما وسعيد بن العاص وسعيد بن عاص عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوا رضي الله عنهم أجمعين فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك.
نعم القرآن أول ما نزل نزل على لهجة قريش، وأنتم تعلمون أن العرب تختلف لهجاتهم كحالهم الآن. الآن تجد العرب تختلف لهجاتهم، وكذلك العرب في الجاهلية وفي الإسلام كل قبيلة لها لهجتها، كل قبيلة لها لهجتها، وإن كانوا كلهم يتحدثون العربية لكن اللهجات مختلفة. فالقرآن أول ما نزل نزل بلغة قريش، يعني بلهجة قريش. ثم لما هجر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخلت الناس في الإسلام ودخلت القبائل في الإسلام، أشكل عليهم قراءة القرآن لأنه لا يوافق لهجاتهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فأنزل الله القرآن على 7 أحرف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ كل قبيلة على ما يوائم لغتها يعني لهجتها. لكن حين جمع عثمان المصاحف كون لجنة، وهم هؤلاء المذكورون، وهم كلهم من قريش إلا واحد من الأنصار وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو الذي جمع القرآن في زمن أبي بكر. وقال للرهط القرشيين: إذا اختلفتم مع زيد في كلمة في لغة يعني في لهجة من لهجات العرب فاكتبوها على لهجة قريش، لأن القرآن أول ما نزل نزل على لهجة قريش. لكنهم ما اختلفوا مع زيد في القرآن كله إلا في موضع واحد فقط، خالفهم زيد رضي الله عنه فارتفعوا إلى عثمان وذكروا له الخلافة فأمرهم أن يكتبوه على لغة قريش. وهذه الكلمة هي كلمة التابوت. التابوت كان الرهط القرشيون يقولون أن التابوت بالتاء المفتوحة، وزيد يرى أنها بالهاء يعني بالتاء المربوطة، إذا وقف عليها يوقف عليها بالهاء يقال التابوه. التابوه فترافعوا إلى عثمان رضي الله عنه فأمرهم أن يكتبوها على لغة قريش فكتبت بالتاء لا بالهاء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نسبة اليمني إلى إسماعيل. منهم أسلم بن أفص بن حارثة بن عامر بن عامر من خزاعة.
رأيتم هذا يا إخوان؟ كنا تكلمنا قبل أيام عن هذه المسألة وقلنا قد اختلف علماء النسب في العرب، فبعضهم يرى أن العرب ينقسمون إلى قسمين: عرب عاربة وهم القحطانية وقالوا هؤلاء ليسوا من ذرية إسماعيل، وعرب مستعربة وهم ذرية إسماعيل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وهم العدنانيون. والقول الثاني لعلماء النسب أن كل العرب هم من ذرية إسماعيل، كل العرب من ذرية إسماعيل سواء كانوا عدنانيين أو قحطانيين، سواء كانوا قيسية أو يمانية، كلهم من ذرية إسماعيل، وأن العرب من غير ذرية إسماعيل قد انقرضوا، ما بقي لهم نسل، ما بقي لهم نسل. وكل العرب الموجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا عدنانيين أو قحطانيين كلهم من ذرية إسماعيل صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك هذا التبويب، انظروا ماذا يقول البخاري: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام. منهم أسلم بن من؟
ابن أفصى،
أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم فقال: ما لهم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم.
نعم.
قال: باب حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن عمرو أن أبا الأسود الديلي حدثه.
نعم. الديلي والدؤلي كلاهما صحيح النسبة إلى بني الديل، الدؤلي والديلي، وفي الهندية الدؤلي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أن أبا الأسود الديلي الدؤلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار.
نعم. هنا زيادة في الهندية في موضعين وكذا في هامش اليونينية. الموضع الأول قال: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، هذا في الهندية وفي هامش السلطانية. قال: ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب، أيضا لفظة نسب هذه زيادة من الهندية وهامش اليونينية. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال: سمعت واثرة بن الأسقع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم تر، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل،
في الهندية أو تقول على رسول الله، وكذا في هامش اليونينية.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد
ولذلك حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، فالذي يغير قبيلته أو يغير نسبته يعرض نفسه لهذا التهديد، يعني إذا انتسب إلى غير أبيه سواء كان هذا الأب قريبا أم بعيدا. الأب القريب كأن ينتسب إلى غير أبيه المباشر له، يقول: أنا ابن فلان وهو ابن شخص آخر، فهذا يعرض نفسه لهذا الوعيد. وكذا الذي ينتسب إلى أب أبعد، يعني إلى قبيلة هو ليس منها، هو ليس منها، يعرض نفسه لهذا الوعيد، إلا أن تكون النسبة نسبة ولاء، وعندها لا بد أن يبين، فيقال: فلان ابن فلان القرشي مولاهم مثلا، فلان ابن فلان التميمي مولاهم مثلا، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول في القرآن الكريم: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فيجوز للمولى للمولى الأدنى أن ينتسب إلى مولاه الذي أعتقه، لكن يبين أن النسبة نسبة ولاء لا نسب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا من هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: ألا إن الفتنة ها هنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. قال باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وشجع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله.
وذلك لأن الناس لا يشرفون إلا بطاعتهم لله ولرسوله، لا يشرفون بالأحساب والأنساب، وإلا غفار كانت قبيلة من أدنى القبائل في الجاهلية، لأنها كانت تقطع الطريق قبل الإسلام، كانت مهنة غفار قطع الطريق، ولذلك كانت من أرذل القبائل، لكن الله عز وجل رفعها بالإيمان، رفعها بالإسلام، رفعها باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت حالتها حال الكفر ما ذكرنا، حال كفرها ما ذكرنا من أن العرب كلها كانت تزدريها، لكن الله عز وجل رفعها حين أسلمت هذه القبيلة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال عنها: غفار غفر الله لها، غفار غفر الله لها. ولذلك لا يشرف الإنسان إلا بدينه، تقواه، بعمله الصالح، بإيمانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان حدثني عندكم حا شيخنا
حا وحدثنا لا ليس في أصل النسخة لكنها ملحقة عندي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان حا حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة؟ فقال رجل: خابوا وخسروا. فقال: هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن يحدث عن أبيه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة واحسبه وجهينة ابن أبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة واحسبه قال وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان، خابوا وخسروا؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم.
نعم. الأقرع بن حابس تميمي رضي الله تعالى عنه هو ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم وأعطاهم فيما مضى، تذكرون حين ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ذهيبة من اليمن أرسلها علي رضي الله عنه فقسمها بين أربع كلهم من أشراف نجد، ذكرنا هذا مضى معنا أو لا، منهم الأقرع بن حابس رضي الله عنه وهو من أشراف بني تميم. أول ما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال له يعني إنما اتبعك السراق الحجيج، يعني هؤلاء القبائل التي حولكم كلهم لصوص يعني فيما كان حالهم سابقا قبل إسلامهم يعني في الجاهلية، هؤلاء سراق الحجيج غفار وأسلم وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن هؤلاء خير من تميم وكذا وكذا خابوا وخسروا؟ قال نعم. قال والله هم خير منهم. خير منهم لما؟ لأنهم سارعوا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا مرارا لا يقال مثل هذا المدح أو أي ذم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال هذا أنه يبقى إلى الأبد، لا، إنما على حسب الحال، على حسب الحال. فهؤلاء سارعوا بالإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتدحهم. وهؤلاء تأخروا فذكر أن هؤلاء أفضل من هؤلاء، وقد يتغير الزمان فيكون من هؤلاء نصرة لدين الله عز وجل فيشرفوا بذلك ويمدحوا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بني تميم أشد الناس على الدجال، على الدجال. فالذم والمدح إنما يكون في ذاك الوقت على حسب الحال، فإذا تغير الحال زال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم.
هذا ما هو عندنا، احنا عندنا بعد هذا باب ذكر قحطان هكذا،
عندنا بعده باب هكذا قصة زمزم،
هناك حديث، لكن الحديث هناك حديث في الهندية قبل هذا، لكنه سيأتي معنا في نسختنا بعد صفحتين، يعني تقديم تأخير. هناك في الهندية وفي العامرة حديث، وهو قول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة ومزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد، من أسد وتميم وهوازن وغطفان. هذا سيأتي بنصه في نسختنا بعد صفحتين تقريبا.
هنا قال في آخر الحديث السابق، هنا عند أبي ذر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي في آخر باب قصة زمزم الذي ذكرته،
هذا هو. أي نعم.
ويليه عنده باب ذكر قحطان.
نعم هو كذلك. وعندكم باب ماذا؟
باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم، ثم بعده باب قصة زمزم،
باب ثم باب ذكر ابن قحطان. أخت القوم منهم. طيب اقرأ شيخنا، أنا عندي
على الترتيب هنا،
أنا عندي بعد هذا باب اسمه باب ذكر قحطان، ثم باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، من دعوة.
نعم.
الجاهلية.
ثم
باب قصة خزاعة. نعم.
طيب
هذا بعده، أنتوا عندكم باب إيش؟
عندك.
طيب اقرأ اقرأ شيخ، أنا ما في
السلطانية مشكلة. يقول على نفس ما عندي.
أيوة طيب ماشي،
فنقرأ من قحطان.
أيوة خلاص اقرأ كما هو عندك، وتقديم تأخير فقط، يعني بعض الأبواب مقدمة على بعض، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قصة زمزم. حدثنا زيد هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سلم.
أيوة قرأت باب ابن أخت القوم منهم.
نعم
قرأته خلاص. نعم ماشي، باب قصة زمزم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا زيد هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثني مثنى بن سعيد القصير قال حدثني أبو جبرة قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال قلنا بلى. قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر. فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه ولا وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد، قال فمر بي علي رضي الله عنه فقال كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. قال فقال
ذلك لأنه ليس من المروءة أن يسأل الإنسان الضيف لما قدمت. ولذلك علي مع صغر سنه رضي الله عنه ما سأل أبا ذر ما الذي أقدمك إلى مكة، إنما علم أنه غريب. وانظروا إلى هذا الذي يبحث عن الحق رضي الله عنه، هو في باديته في بني غفار، وبنو غفار ديارهم بين مكة والشام، وكانوا يقطعون الطريق، يعني هذا شغلهم قطع الطريق على القوافل. ومع ذلك انظروا الرجل كان يبحث عن الحق، وفي صحيح مسلم إن شاء الله سيأتي معنا أنه كان يبغض الأصنام حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يسمع ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبغض الأصنام وما كان يعبدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما بلغه خروج بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل أخاه قال اذهب إلى مكة، فقد بلغني أن بمكة رجلا يزعم أنه نبي وأنه يأتيه خبر السماء. فذهب أخوه وقال له اذهب أنت وأنا أكفل لك أهلك. فذهب أخوه وغاب أياما ثم عاد وقال رأيت رجلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بفضائل الأعمال ويأمر بكذا كذا وينهى عن كذا وكذا. قال ما شفيتني، ما شفيت غليلي، فهل لك في أن تكفل أهلي وولدي وأذهب أنا؟ قال نعم. فأخذ عصا علق عليه جرابا ووضعه على منكبه ومشى حتى أتى مكة. فلما دخل مكة هو يعلم أن الناس عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخاف أن يسأل أحدا يخرج من أعدائه. وسيأتي معنا إن شاء الله في صحيح مسلم أيضا أنه استضعف رجلا، يعني نظر إلى أضعفهم، شاف واحد يعني ضعيف كذا قال هذا يصلح أن يسأل، هذا حتى لو خرج من أعدائه يعني ما حيعمل لي شيء، هذا رجل ضعيف. فاستضعف أحدهم فجاءه وقال له أين هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فما كاد يكمل سؤاله إلا وذاك الرجل يصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش عليكم بالصابئ. فقاموا عليه وضربوه ولطموه حتى أدموا وجهه، هذا الضعيف هذا اللي كان مستخف به. فمكث ما هو عارف يسأل مين، يخشى إن سأل أحدا أن يكون من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي نهاره كاملا وهو في الشمس يجلس في صحن الكعبة، فمر به علي رضي الله عنه فقال لعل الرجل غريب، يعني ليس من أهل مكة، إن كان من أهل مكة عرفنا. قال نعم. قال هلم إلى المنزل، أخذه وضيفه وأطعمه وبات عنده، ثم حين أصبح خرج وما سأله علي رضي الله تعالى عنه، ما سأله، لأنه ليس من المروءة أن يسأل الإنسان ضيفه لما قدمت هذه البلدة إلا أن يخبره هو من عند نفسه. فبقي اليوم الثاني أيضا يراقب حول الكعبة، يراقب ينظر أين هل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع أحد يتكلم عنه. جلس النهار كله ما جاء أحد، فمر به علي رضي الله عنه قال أما آن للرجل، وفي لفظ كما هنا قال أما نال للرجل أن يعرف منزله، يعني أما وصلت إلى الأمر الذي جئت من أجله؟ قال ليس بعد. قال هلم إلى المنزل، أخذه وهكذا فعل معه 3 أيام هكذا. طبعا قبلها جلس أياما كما يذكر هو أنه جلس 30 ما بين يوم وليلة، يعني 15 يوم، 30 ما بين يوم وليلة لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا إلا زمزم. يقول حتى تكسرت عكن بطني، يعني سمنت، يعني سمن، مع أنه ما يأكل شيء إلا زمزم. فزمزم يا إخوان طعام طعم وشفاء سقم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس 15 يوم لا يأكل شيئا إلا أنه يشرب زمزم حتى تكسرت عكن بطنه، يعني سمن رضي الله عنه بشرب زمزم. حتى جاءه علي وأخذه في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث سأله علي رضي الله عنه عن سبب قدومه، فقال إن كتمت علي أخبرتك، إذا كتمت عني ما تفشي سري أخبرك. قال نعم. قال بلغني أن رجلا يزعم أنه نبي وأنه يأتيه خبر السماء وأنا جئت من أجله. فقال والله إنه لرسول الله حقا وإنه صادق وإنه كذا وكذا. ثم قال إذا أصبحنا تخرج ورائي وتمشي حيث أمشي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها في بيت الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه. قال فإن رأيت ما يريب, يعني إذا رأيت أمرا مريبا وقفت كأني أريق الماء, يعني كأني أبول, فإذا رأيتني وقفت كأني أريق الماء امضي, تعرف أنه في خطر, لا تمشي ورائي, انطلق. وفي لفظ قال إذا رأيت ما يريب أقف كأني أصلح الشسع نعلي, يعني كأن نعلي انقطع وأنا أقف أصلحه, فإذا رأيتني وقفت امضي لا تقف, معناها رأيت شيئا. حتى جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم, صار خلف علي رضي الله عنه حتى أدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأسلم مكانه رضي الله عنه, وخرج وقال يا رسول الله والله لأصلحن بها بين أظهرهم, لأصرخن بها بين, قال لا تفعل لا تفعل فإنك غريب. فأبى رضي الله عنه وخرج إلى الكعبة, قال يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أبو جهل والملأ معه قوموا إلى هذا الصابئ, فقاموا وضربوه 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 حتى افتكهم منهم العباس, جاء وقال يا معشر قريش إنه من غفار وإن قوافلكم على طريق غفار, يعني إن قتلتموه راحت عليكم, ما في قوافل تذهب إلى الشام, فتركوه. قال فقمت كأني نصب أحمر, نصب الصنم الذي يراق عليه دماء القرابين, كانوا إذا قربوا القرابين لأصنامهم أخذوا دم الذبيحة وسكبوها على رأس الصنم. فيقول قمت كأني نصب أحمر, يعني كأنه صنم أحمر من شدة الدماء التي سالت على وجهي ورأسه. نعم ستأتي معنا, تفضل شيخنا.
أحسن الله عليكم. فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي, فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر, فأردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني.
نعم, في الهندية رشدت, وكذا في العامرة, وعندي رشدت.
في الأصل عندنا رشدت, وقال لأبي ذر رشدت.
نعم هكذا عندي رشدت.
وعندكم شيخنا؟
عندي رشدت, في الهندية رشدت. نعم وكذا في العامرة. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى أما إنك قد رشدت.
نعم
هذا وجهي إليه فاتبعني أدخل حيث أدخل, فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامض أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل, ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم, فقلت له اعرض علي الإسلام, فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك, فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لا أصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه, فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ, فقاموا فضربت لأموت. فأدركني العباس رضي الله عنه فأكب علي, ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار, ومتجركم وممركم على غفار غفار على غفار غفارة, فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس, فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فصنع مثل ما صنع بالأمس. وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالته بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة, أو قال شيء من جهينة أو مزينة, خير عند الله, أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. قال باب ذكر قحطان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان,
باب ذكر ماذا؟
ذكر قحطان.
قحطان ها رجعنا الآن, هذا التقديم والتأخير عندي. نعم باب ذكر قحطان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر قحطان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال قال سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
وهذا الذي ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فغضب معاوية رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه معذور لأنه ما بلغه هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن العاص بلغه ما لم يبلغ معاوية رضي الله عنه، فأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من قحطان، وهذا يرويه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. حدثنا محمد بن قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: ويا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصارية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول.
لماذا ننونها هنا؟ وانظروا، رسمت الألف قبل لفظة بن، أليس كذلك؟ هذه الألف تسقط، ألف ابن تسقط إذا كانت بين علمين الثاني منهما أبو الأول وكان في سطر واحد، أليس كذلك؟ لكن هنا الثاني ليس ابن الأول، الثاني ليس أبو الأول، ولذلك أثبتت الألف ونون الاسم الأول هو عبد الله بن أبي. أبي هو أبو عبد الله، وسلول هي أم عبد الله، فالنسبة إلى أبيه وأمه، ولذلك نون اسم أبيه فيقال عبد الله بن أبي بن سلول. سلول هي أمه، سلول هي أمه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: قد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله عنه: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه.
نعم. الإسلام جاء إخوة الكرام ليقضي على كل ما فيه فرقة للمسلمين، كل ما يؤدي إلى التفرقة بين المسلمين الإسلام حاربه، ولذلك حارب العنصرية التي نحن نسميها العنصرية لأنها تؤدي إلى النزاع والخلاف، ولذلك حرم التعصب للأصل أو الفصل أو الجنس أو القبيلة. لماذا؟ لأن كل هذا يؤدي إلى الإحن والشحناء والبغضاء، فلا يعير إنسان بأصله ولا بجنسه، ولا يفتخر إنسان بأصله ولا بفصله، بل الناس كلهم لآدم وآدم من قريش. الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لما؟ لتتفاخروا؟ لا، لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإسلام حرم التفاخر بالأحساب، بالأنساب، بالأصول، بالجنس، حتى ولو كان الشعار ظاهره إسلاميا، حتى ولو كان الظاهر إسلاميا الإسلام حرمه إذا كان فيه دعوة جاهلية. انظروا هنا، تشاجر رجلان، رجل من قريش من المهاجرين ورجل من الأنصار. ما قال المهاجري: يا لقريش، ولا قال الأنصاري: يا للأوس أو يا للخزرج. ما ذكروا أصول القبائل، إنما ذكروا أسماء هي من الإسلام. الله سماهم المهاجرين والأنصار في القرآن. الأنصاري قال: يا للأنصار، وهي لفظة إسلامية. والمهاجر قال: يا للمهاجرين، ما قال يا لقريش. إذن اللفظ لفظ إسلامي شرعي، الشرع سمى هؤلاء بالمهاجرين وهؤلاء بالأنصار، لكن حين استخدمت هذه اللفظة للعنصرية سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة خبيثة. انظروا ماذا قال هنا، ماذا قال؟ ما بال دعوة أهل الجاهلية، ثم قال: دعوها فإنها خبيثة. ما بال دعوى الجاهلية، ثم قال: دعوها فإنها خبيثة. وفي لفظ سيأتي معنى قال: دعوها فإنها منتنة. منتنة. كل دعوة تفرق المسلمين نهى عنه الشرع، ولو كان اللفظ إسلاميا، ولو كان الشعار إسلاميا كشعار المهاجرين والأنصار. لما قال يا للمهاجرين، قال يا للأنصار، قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. انظروا، أهل الفتن تستغل مثل هذه الظروف لبث الفرقة بين المسلمين، أهل الضلالة أعداء الإسلام دائما يستغلون مثل هذه الأمور ليذكوا نار الفتنة. انظروا هنا عبد الله بن أبي استغل الفرصة، قال أقد قالوها، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول جوع كلبك يأكلك، أو قال أشبع كلبك يأكلك، يعني أشبعناهم وأطعمناهم ثم أكلونا، هكذا زعم الخبيث. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. رأى أن الفتنة بدت قرونها تظهر، فماذا فعل؟ أمر بالرحيل، فارتحلوا، مع أنهم كانوا الآن نزلوا عند هذا الماء، وصار الشجار عند البئر، كل يريد أن يسبق الآخر كما يحصل الآن عندنا في المسابقة في الخط في الطريق بالسيارات، هذا يسقط على هذا وهذا يسقط على هذا، بعدين يتضاربوا عند الإشارة وكذا. والقضية كلها إن والله واحد يبغى يسقط على واحد، يا أخي خليه يعدي، اصبر دقيقة، يعني ما صار شيء. وقد يؤدي الأمر إلى شجار بل إلى قتل أحيانا، يتشاجر فيضربه ضربة تكون فيها حتفه، يكون فيها حتفه، ثم يندم الإنسان. هكذا هؤلاء اثنين تشاجروا على الماء، أنا أسقي قبلك، أنا أخذ قبلك، أنت تأخذ قبلي فقط. فأمرهم بالرحيل فارتحلوا، وسار بهم سائر اليوم حتى يهدأ الغضب في النفوس، سائر اليوم وهم تعبانين أصلا قبلها، ثم سار بهم سائر النهار، ثم سار بهم سائر اليوم الثاني، حتى إذا انتصف النهار والناس ما كادت تستطيع أن تسير، خلاص يومين وليلة ماشيين، أمر بالنزول. فلما نزلوا نسي الموضوع ونسي الخلاف والمضاربة، كل واحد يدور على الأرض التي يسقط عليها فينام، وانتهت الفتنة الحمد لله. عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته، جعلهم يسيرون يومين وليلة ثم نزلوا وقد نسوا الخلاف ونسوا الشجار، وكل بحث عن راحته ونومه، وهكذا الحكمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني ثابت قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سفيان وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال: باب قصة خزاعة. حدثني،
تذكرت أبيات للشيخ الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى حين يقول: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قصة خزاعة. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة.
هذا هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، يجر قصبه في النار، لأنه هو أول من سيب السوائب، وهو أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب. كان الناس إلى زمن هذا الرجل عمرو بن لحي الخزاعي كانوا على التوحيد، على شريعة إسماعيل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا، فكان العرب كلهم على التوحيد، حتى جاء هذا الرجل وكان زعيم مكة، فخرج إلى الشام في تجارة، فوجد اليونان هناك يعبدون الأصنام، فأعجبه ما رأى من حالهم، فاشترى صنم يسمونه هبل هم أو هبل، والعرب تسميه هبل، هو هذا هبل اللي جابه، اشترى من الشام وحمله على بعير وجاء به، وفي أثناء الطريق سقط إلهه هبل فانكسرت يده، ولذلك اتخذ له يدا من عقيق، وجاء ونصبه في جوف الكعبة وحمل الناس على عبادة الأصنام، ولذلك يحمل وزر كل من عبد الأصنام في جزيرة العرب هذا الرجل، لأنه هو أول من غير دين إبراهيم ودين إسماعيل صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم وهو أول من سيب السوائب وعبد الأصنام وحمل العرب على أن يعبدوا الأصنام. نعم.
قال عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف.
نعم هو كذلك عندنا. نعم.
قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب.
عندكم الصاد مضمومة في قصبه.
قصبه
أحسن الله أي أعرفه بالإسكان أنا وهي كذلك عندنا ساكنة.
قصبه.
قصبه نعم.
قال باب قصة زمزم وجهل العرب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 300 في سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم إلى قوله تبارك وتعالى قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال رحمه الله تعالى باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وقال ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله. وقال البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب.
نعم يجوز للإنسان أن ينتسب لأبيه الأعلى. عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم فانتسب النبي إليه صلى الله عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش. وقال لنا قبيصة وأخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد يعني أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبير بن العوام عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا سلاني من مالي ما شئتما. باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة. حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام من أن تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى.
نعم هنا عندها جاريتان في أيام منى تدففان هكذا.
نعم
في الهندية وهامش اليونينية في أيام منى تغنيان وتدففان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
فزجرهم إيش؟
فزجرهم
عمر عندي
فزجرهم عندنا قال عليه صحو تضبيب وفي بعض الأصول فزجرهم عمر ولعل هذا هو السر في التضبيب.
نعم
أحسن الله إليكم. فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة أرفدة يعني من الأمن
يعني أنتم آمنون يعني أنتم آمنون. وهذا كان يوم العيد ولذلك ذكر الفقهاء أنه في العيد يجوز الضرب بالدف فقط للجوار الصغيرات كما هو الحال في حديث عائشة. جوار يعني البنات الصغيرات إذا ضربت بالدف أيام العيد لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كانت هذه الفتيات يضربن فدخل أبو بكر فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة إنها أيام عيد. وكذا هنا في أيام العيد جاءت الحبشة وهم قوم أصحاب جلد وقتال، وكان معهم رماح يظهرون بعض الألعاب البهلوانية التي تظهر القوة والشجاعة والحرفة في القتال، فصاروا يفعلون بعض الحركات القتالية، وأرادت عائشة أن تنظر، وهذا كله مضى معنا بيناه سابقا. فدخل عمر المسجد وهؤلاء الأحباش يلعبون، فأخذ الحصى من الأرض وصار يضربهم يرميهم بالحجارة، لأنه رآهم يلعبون في المسجد داخل المسجد يلعبون بالرماح والدرق ونحوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. ثم قال لأولئك القوم: أمنا بني أرفدة، يعني أنتم آمنون، افعلوا ما كنتم تفعلون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أحب أن لا يسب نسبه. قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال: كيف بنسبي؟ فقال حسان رضي الله عنه: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنهما، فقالت: لا تسبه، تسبه فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. بعد ذلك في الهندية وهامش اليونينية قال البخاري: قال أبو الهيثم: نفحت الدابة إذا رمحت بحوافرها، ونفحه بالسيف إذا تناوله من بعيد. موجود هذا؟
هامش.
نعم. طبعا هذا حسان رضي الله عنه متى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حين هجى النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث. أحسنتم، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك وكان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه، وكانت بينهما مودة ومحبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه، وكان شاعرا، فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وهجاؤه كان يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكرناه في أول هذا المجلس، كلما كان الحب أكثر كان الإيذاء من المحبوب أشد. وهذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه كما ذكر أهل السير، يعني من الرضاعة، وكانت بينهم مودة ومحبة، ثم انقلبت تلك المحبة إلى عداء. فكان إذا هجى النبي صلى الله عليه وسلم يتألم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاذن حسان أن يرد عليه، فقال: كيف وأنا منهم؟ يعني إذا عيرته بشيء في نسبه، النسب واحد، هو من بني عبد المطلب وأنا من بني عبد المطلب. فقال: لأسلنك منهم سل الشعر من العجين. فقال: اذهب إلى أبي بكر فهو أعلم بأنساب القوم، يعني أنساب قريش. فذهب وصار يسأل أبا بكر، وقال القصيدة التي تعرفونها وتحفظونها حين يقول: عدمنا خيلنا إن لم تروها، ويقول في آخرها: لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله تبارك وتعالى: من بعدي اسمه أحمد.
نعم.
قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما، وأنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
قال: باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. وقال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله فذكر مثله.
هو كذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وكذا توفي أبو بكر وهو ابن 63، وتوفي عمر وهو ابن 63، وكذا علي وهو ابن 63. نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي.
وهذا بيناه سابقا نحن، وذكرنا أقوال أهل العلم وقلنا لهم ثلاثة أقوال ذكرناها سابقا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب. حدثني إسحاق قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن قال رأيت السائب أنه قال رأيت السائب بن يزيد بن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعوا الله قال فدعا لي.
في الهندية فادعوا الله له، وهذا مضى معنا في الشمائل حين جاءت به خالته قالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع إن ابن أختي وجع، وفي لفظ وقع، وفي لفظ وقع، وجع وقع وقع، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب خاتم النبوة. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه. قال ابن عبيد الله الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه. قال إبراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة. نعم. قال بابه
زر الحجلة بيضة الحجلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك.
نعم. هذا حين صلى أبو بكر العصر بالناس خرج وعلي معه فوجد الحسن يلعب مع الصبيان في الطريق فاحتمله على عاتقه وصار يركض به ويقول بأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي، لأن الحسن كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فيمازحه أبو بكر وعلي يضحك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل وأنا أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه. قلت لأبي جحيفة صفه لي. قال كان أبيض قد شمط وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ب13 قلوصا. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حديث بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. قال حدثني ابن بكير قال حدثني الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا سبط رجل أنزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين وليس في رأسه ولحيته
في الهندية وقبض وليس في رأسه أيها الذي مضى ثلاثي. عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر هذا الثلاثي رقم 13 نعم 13
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قال رضي الله عنه وليس في رأسه وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل أحمر من الطيب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباين ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط السبط بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أمام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إنما كان شيء في صدغيه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنه رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سئل البراء رضي الله عنه أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر 2 ركعة والعصر 2 ركعة وبين يديه عنزة وزاد فيه عون عن أبيه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جري قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعض. قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه.
في الهندية منه كنت منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو قال عرفا قط أطيب من ريح أو قال عرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة فذكر مثله وإذا كره شيئا عرف في وجهه. قال حدثني علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه وأكله وإلا تركه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. قال وقال ابن بكير حدثنا بكر فقال بياض إبطيه. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد
بالتحريك الباء
تسكين الباء إبطيه
وكذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة. قال حدثني الحسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
نعم أحسنت جزاكم الله خيرا. يا إخوان بالنسبة لدرس مسلم
يعني كثر طلبات الإخوة في عدم إقامة الدرس، ولذلك لعلنا لا نقيمه ونكتفي بدرس البخاري بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.